برنامج حصاد الأسبوع.
أهلا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامج حصاد الأسبوع، نقدمها من استوديوهات سبوتنيك في موسكو.
سنكون معكم فيها على مدار الساعة، أنا نغم كباس
وأنا محمد جمعة. وفي حلقة اليوم:
روسيا تدعو لفرض عقوبات على إسرائيل، والولايات المتحدة تلوح بالفيتو ضد العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة،
زيلينسكي يعترف بتقدم القوات الروسية ويطالب الغرب بمزيد من الأسلحة.
نبدأ التفاصيل من مستجدات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، حيث أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا أنه يجب على مجلس الأمن أن ينظر بشكل عاجل في مسألة فرض عقوبات على إسرائيل، وذلك لعدم امتثالها لقرار المجلس الذي طالب بوقف إطلاق النار بقطاع غزة خلال شهر رمضان.
Единственным способом остановить разрастание катастрофы в Газе является незамедлительное и повсеместное прекращение огня.
إن الطريقة الوحيدة لوقف الكارثة المتصاعدة في غزة تتمثل بالوقف الفوري لإطلاق النار لضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ودون أي عوائق إلى جميع سكان غزة المحتاجين، ولمنع التهديد بمزيد من التصعيد. من الواضح أن قرار مجلس الأمن رقم 2728 لم يكن كافياً، ببساطة لم يتم تنفيذه. لقد مر شهر رمضان، ولكن مسألة إشعال النار على المدى الطويل بقيت حادة، وننطلق من حقيقة أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة سيعود للنظر في هذا الأمر في المستقبل القريب جداً. جدير بالذكر أن عدم الالتزام بقرارات مجلس الأمن الإلزامية يجب أن يؤدي إلى فرض عقوبات على المخالف، ونعتقد أنه يتعين على المجلس أن ينظر في هذه المسألة بشكل عاجل.
وبحسب وسائل إعلام أمريكية، فإن الرئيس الفلسطيني محمود عباس رفض طلبا أمريكيا بتأجيل التصويت على عضوية بلاده في الأمم المتحدة، والذي من المقرر مساء اليوم.
لتحليل هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف مدير الدائرة السياسية وممثل منظمة التحرير الفلسطينية في دمشق، سعادة السفير أنور عبد الهادي. أهلا بك سعادة السفير في حصاد الأسبوع، ونبدأ من هذا التصويت الذي سيجري اليوم في مجلس الأمن على العضوية الدائمة لفلسطين في الأمم المتحدة. ما احتمال نجاح المجلس في اتخاذ هذا القرار برأيك؟
هذا متوقف على مصداقية ما يسمى العالم الغربي. منذ 6 أشهر كل دول أوروبا وعلى رأس الولايات المتحدة تدعو أو تؤكد بأن دعمها لحل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية. فنحن قدمنا هذا الطلب لكي نكشف ونمتحن المواقف الحقيقية لهذه الدول، إذا كانت صادقة في طرحها أم كانت مجرد كلام، مجرد بتهدئتنا بشكل أو بآخر، وهذا امتحان لهم. ولكن نحن بكل صراحة يعني لسنا متفائلين، لأنه للأسف الولايات المتحدة الأمريكية وكل الذين يتبعوها عودونا على الكذب وعودونا على النفاق وليس لهم مصداقية. نتمنى أن يصحوا، ونتمنى أن يعني يغيروا مواقفهم أو يؤكدوا الذي كانوا يطرحوه، فهذا امتحان لهم.
سعادة السفير، بحسب وسائل إعلام أمريكية، الرئيس الفلسطيني محمود عباس رفض طلبا أمريكيا بتأجيل التصويت. ما سبب هذا الطلب من قبل إدارة بايدن؟
نعم، منذ أكثر من أسبوعين منذ أن قررنا نقدم الطلب، هناك ضغوطات من الولايات المتحدة على الأمريكية على الرئيس لعدم تقديم الطلب لكي لا تحرج، لأنها إذا سار الطلب بشكل جيد فهي مضطرة أن تتخذ الفيتو، فعندها ستكون فضيحة لها لأنها هي كاذبة، وستكون كما قلت لك ليس لها مصداقية، وهي مجرد تلعب على الوقت وتلعب على الكلمات، ولكن ليس تعمل من أجل فعلا بشكل جاد وحقيقي لدعم إقامة الدولة الفلسطينية. فمن هذا المنطلق أن يحاولوا أن الآن يضغطوا على الرئيس، والرئيس تمسك في الموقف الرئيس عباس ورفضه، وأن الآن يحاول أن يلعب مع باقي الدول لكي لا يحصل القرار على 9 أصوات أركيد، ونتمنى أن لا ينجحوا في ذلك، وهذا متوقف على ضمير وأخلاق هذه الدول وإيمانها بالعدل والحق، وخاصة أنه احتلال أصبح له 75 عاما يكفي، فيجب عليهم أن يتخذوا مواقف حسب. ونحن طبعا لدينا أصدقاء أعزاء جدا وأقوياء في مجلس الأمن، وعلى رأسهم الصديقة روسيا والصين وعدد من الدول الموجودة في مجلس الأمن، نتمنى كمان أن يكون لهم الدور الفاعل وأن داعمين بشكل أساسي بحقنا في العضوية الكاملة.
روسيا تدعو لفرض عقوبات على إسرائيل، ما احتمال فرض هذه العقوبات وما أهميته برأيك؟
يعني بصراحة نحن نتمنى أن تكون روسيا هي أن تقود العالم، لأن روسيا هي ملتزمة بالقيم والأخلاق، ملتزمة بالقانون الدولي، ملتزمة ولا تنحاز بأي طرف، وهي تسير مع الحق. عندما تدعو روسيا إلى فرض عقوبات على إسرائيل هذا شيء مهم جدا، لأن إسرائيل انكشفت تماما بأنها دولة خارج القانون ولا تلتزم بالقيم. طبعا نحن نعتقد بأن الأمور ستسير، ولكن موضوع حق الفيتو التي تملكه الولايات المتحدة ممكن أن تتخذه وتمنع هذه العقوبات. كما قلت أنا في محاضرتي في قلت إسرائيل قاعدة متقدمة للغرب في المنطقة والولايات المتحدة الأمريكية للحفاظ على مصالحها، يعني يعملوا بشكل جدي وهي استعمار حديث لكي باستمرار تكون دور لإسرائيل بتهديد المنطقة ومحاولة دخول الغرب إلى المنطقة باستمرار بالسيطرة على خيراته، والغرب على رأس الولايات المتحدة الأمريكية. وكما أقول وأنا بكل قناعة، للأسف الشديد أوروبا هي كومبارس عند الأمريكان، لا تستطيع اتخاذ قرار لوحدها، رغم هنالك عدد من القادة الأوروبيين الآن بدأوا يصحوا من هذه الهيمنة، وعلى رأسهم إسبانيا وبلجيكا وعدد من الدول الذين الآن يطرحون بشكل جدي موضوع الاعتراف بالدولة الفلسطينية. لا نعرف إلى أي مدى سيسيرون في هذا الموقف، ممكن أن يتعرضوا أيضا لضغوطات أمريكية. الولايات المتحدة الأمريكية بلد كل شعاراته التي كان يرفعها سقطت تحت الأقدام العنصرية وأقدام الهيمنة الأمريكية، عرفت كيف؟ وهي كشفت نفسها بأنها دولة بيزنس، دولة استعمار، دولة مجرد السيطرة على خيرات الشعوب، دولة لا تلتزم لا بقانون ولا بمبادئ.
الصين دعت إسرائيل إلى التخلي عن اجتياح رفح، ما مدى استجابة تل أبيب برأيك؟
لن تستجيب تل أبيب. تل أبيب لديها الدعم القوي والأساسي والاستراتيجي من الولايات المتحدة الأمريكية. الولايات المتحدة الأمريكية تقول لها نحن مع اجتياح رفح، ولكن عليك أن تخفف قتل المدنيين، لكي لا لأنها في موقف محرج أمام العالم، وخاصة الرأي العام الذي كشف إجرام الولايات المتحدة وإسرائيل. لن تستجيب إسرائيل. نتنياهو هو خنزير مجروح، هو يحاول أن يتخبط ويريد أن يوسع الحرب، وهو يستفز كل الأطراف، يستفز في لبنان، يستفزنا في الضفة الغربية، يحاول استفزاز سوريا، هو من أجل توسيع الحرب لكي تعود إسرائيل إلى ما كانت تدعي نفسها بأنها هي الدولة الكبرى في المنطقة وهي المسيطرة وهي الجيش القاضي لا يقهر وإلى آخره. فلذلك ليس أمامه خيار غير توسيع الحرب. من هذا المنطلق تحاول الولايات المتحدة الأمريكية منعه من توسيع الحرب، لأن أيضا الولايات المتحدة في وضع سيء جدا داخليا وخارجيا وانكشفت. فلذلك ليس أمامه خيار سوى اجتياح رفح، ولكن يحاول أن يكون الاجتياح بشكل منظم بطريقة تخفيف قتل المدنيين وهذا الآخرين. يعني الصين ولا في كل دول العالم، وأنا مع وأحيي الموقف الروسي الذي يدعو إلى فرض عقوبات. بدون فرض عقوبات جادة وفعلة على إسرائيل لن تلتزم ولن تتوقف عن اجتياح رفح.
رئيس الوزراء القطري قال إن الدوحة ستعيد النظر في دورها في المفاوضات بين حماس وإسرائيل. ما المقصود سعادة السفير بإعادة النظر؟ ربما استخرج قطر من الوساطة مثلا؟
نعم، هي قطر الآن عليها ضغوطات كبيرة جدا من الولايات المتحدة وإسرائيل، وهي متهمة بدعم حماس ومتهمة بأنه أخوان المسلمين، فعدة قضايا الآن يضغطون على قطر لدفعها من أجل الضغط على حماس لتقييم التنازلات المطلوب، عرفت كيف؟ فمن هذا المنطلق هنالك نجد حتى في وساطة الولايات المتحدة وفي بعض الكونغرس بدأوا يهاجمون الدور القطري. فقطر الآن تشعر بأنها هي في وضع صعب، فتهديدها بالخروج من الأزمة لكي لا تتحمل مسؤولية المرحلة القادمة.
إسرائيل تسابق الزمن في بناء المستوطنات منذ بداية العدوان على غزة، ما هي الإجراءات التي يمكن أن تتخذها السلطات الفلسطينية سعادة السفير؟
ليس أمامنا سوى الصمود والتمسك في الحق والأرض، لأن ليس لدينا القوة لمواجهة إسرائيل كما هو معروف. وكما قلت هي تستفز باستمرار، تستفزنا في الضغط الغربي وتقوم باجتياح القرى ونشر المستوطنين وممارسة الجرائم والاغتيالات والأخرين. تريد منا أن نطلق النار كسلطة رسمية لكي تقوم بضرب الضفة وتدمير الضفة كما فعلت في غزة، ونحن أخذنا هذا القرار بالصمود والصبر. لعله وعسى هذا المجتمع الدولي أن يصحى ويلزم إسرائيل بحد أدنى من انسحاب الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 67. كما هو معروف يعني لغاية الآن كل ما مارسته إسرائيل لغاية الآن لم يفرض عليها عقوبة واحدة، فكيف إسرائيل تريد أن تلتزم وتنفذ؟ ونحن ليس لدينا القوة العسكرية كما تملكه أقوى قوة عسكرية الآن، وأقوى دعم يأتيها من الولايات المتحدة الأمريكية. الولايات المتحدة الأمريكية أرسلت لها الطائرات الحديثة وأرسلت لها أحدث أنواع الأسلحة وأرسلت لها 31 مليار، وللأسف نحن كفلسطين والسلطة الفلسطينية لم يصلنا أي دعم من أي طرف، لا على المستوى المادي ولا على المستوى العسكري ولا أي على مستوى. فلذلك نحن الشعب المظلوم، نحن الذين نعاني، وهذه صراحة هذه عار 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 في وجه الولايات المتحدة وأوروبا التي تدعي الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان. لا زال الشعب الفلسطيني يعاني من 75 عاما، ولا زالت إسرائيل تعتبر كحق الدفاع عن أي دفاع عن النفس. المحتل هل لديه حق الدفاع عن النفس؟ نحن لدينا حق الدفاع عن النفس، ولكن نحن للأسف الشديد بكل صراحة وضوح نحكيها، ليس لدينا جدار حديدي وليس لدينا الظهر لكي نستند عليه. نحن الآن العالم كله يتفرج على قتلنا وذبحنا والأخير، ويتحدث بالبيانات والاستنكارات والإدانات دون أن يتخذ إجراءات جادة، وهذا يؤكد فشل الأمم المتحدة وفشل مجلس الأمن اللي هو مسؤول الحفاظ على الأمن وحقوق الدول وحقوق الشعوب.
سبوتنيك رصدت آلاف النازحين يحاولون العودة إلى منازلهم شمالي قطاع غزة، لكن للأسف سعادة السفير يعني الجيش الإسرائيلي منعهم بالرصاص الحي. أين المنظمات الدولية من هذا الإجرام العلن؟
هذه المنظمات الدولية أغلبها هي تتبع الإدارة الأمريكية التي هي توجهها وهي صنيعة الإدارة الأمريكية، وهي تتحدث بالكلام فقط وتستنكر وهدين، ولكن هي لا تقوم بأي فعل جاد أبدا، عرفتي؟ فهذا يعني كما قلت لك يعني للأسف هذه الدولة العنصرية، الدولة المجرمة، دولة الاحتلال الإسرائيلي، دولة تعتبر حالها هي فوق كل قوانين العالم، هي تمارس ما تريد، لأنه لا يوجد من يردعها، لا يوجد من يهددها، لا يوجد من يطلب منها التوقف. لغاية الآن كل دول أوروبا العالم الغربي لم يطلب أي دولة منها وقف إطلاق النار، كله يطلب هدى مؤقتة حتى على رأس الولايات المتحدة الأمريكية. فكما قلنا في مثل بالشعب يقول يا فرعون من فرعناك، أنه ما في حدا يطبني لأنه ما في حدا يلزمني، فهن يمارسوا كل هذه الموبقات واثقين بأنه لا يوجد من يعاقبهم، لا يوجد من يحاسبهم في هذه الأمم المتحدة، أمم فاشلة. فلذلك نحن من أشد المؤمنين، وإن شاء الله قريبا ولن يطول تشكيل النظام الدولي الجديد الذي سيكون بمتعدد الأقطاب، هون عندها ممكن أن يلجم هذا الإسرائيلي ويقف عند حده، وخاصة بعد أن أمريكا بدأت في عد عكسي، بدأت انكشفت وبدأت في حالة تخبط داخلي وخارجي. وإن شاء الله قريبا نظام المتعدد الأطراف سيظهر، متعدد الأقطاب سيظهر، وإن شاء الله سيكون دور هام جدا لإعادة الأمن والاستقرار للعالم بوجود الأصدقاء في هذه القيادة للعالم الجديد، روسيا والصين ودول البريكس.
ألمانيا تعلن أنها تنسق مع الأردن لتدشين ممر بري لإيصال المساعدات بشكل مباشر إلى غزة. هل برأيك سعادة السفير يمكن الوثوق بدول الاتحاد الأوروبي؟
بالتأكيد لا، كل هذا من أجل حفظ ماء الوجه أمام شعوبهم الذي أدانت هذا الإجرام وهذه، وخاصة كما ترين الرأي العام الأوروبي، الشعوب الأوروبية كلها كانت ضد حكوماتها وكانت تدين حكوماتها بأنها لم تتخذ أي إجراء بإلزام إسرائيل بوقف إطلاق النار ووقف هذه الجرائم، مجرد هي تحت عنوان غطاء حفظ ماء وجههم بأنهم مع الإنسان وأن يحاولوا أن يمدوا مواد غذائية. كلهم كذبة. نحن الشعب الفلسطيني لا يريد غزة ودواء، الشعب الفلسطيني يريد أن يتحرر، يريد أن يحصل إلى الحرية، يريد انسحاب الاحتلال، يريد إقامة دولته المستقلة، هذا حق الشعب الفلسطيني. الأكل هذا شيء ثانوي الذي هم باستمرار تحت عنوان الغذاء والدواء يحاولوا بأنهم يقدموا شيء للشعب الفلسطيني. كلهم كذبة، كلهم يتحملوا وجزء من جرائم إسرائيل.
مدير الدائرة السياسية وممثل منظمة التحرير الفلسطينية في دمشق السفير أنور عبد الهادي، كنت معنا عبر الهاتف. شكرا لك سعادة السفير على هذه المداخلة.
وفي ملفنا التالي، اعترف فلاديمير زيلينسكي في رسالة إلى زعماء الاتحاد الأوروبي بتقدم القوات الروسية وطالب الغرب بكل شيء لحماية الجبهة بما في ذلك القذائف والمعدات والطائرات بدون طيار. بالإضافة إلى ذلك انتقد زيلينسكي دول الاتحاد الأوروبي بسبب التأخير في تسليم قذائف المدفعية التي وعد بها الاتحاد الأوروبي إلى أوكرانيا.
بدوره دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن الكونغرس إلى الموافقة على طلبه لمساعدة إسرائيل وأوكرانيا، محذرا من أن انتصار موسكو سيجعل روسيا أقرب بشكل غير مسبوق إلى حدود الناتو.
للحديث أكثر عن آخر تطورات الصراع في أوكرانيا ينضم إلينا الباحث في الشؤون السياسية الروسية الأوروبية مدير مركز جي اس ام للدراسات الدكتور آصف ملحم. أهلا بك دكتور آصف في حصاد الأسبوع، وأبدأ معك من اعتراف زيلينسكي بتقدم القوات المسلحة الروسية على الجبهات. كيف تقرأ سيناريو هزيمة القوات الأوكرانية هذا الصيف؟
نحن قلنا منذ فترة طويلة ستأتي تلك اللحظة التي سينهار فيها الجيش الأوكراني. الجيش الأوكراني يتكبد خسائر كثيرة في العتاد والسلاح، ويعني قانون الجندية الجديد الذي وفق عليه بالقراءة الأولى وتجنيد حتى المعاقين وحتى السجناء وغيرهم يدل على أن هناك وضع مأزوم في أوكرانيا. لن تتحمل يعني أوكرانيا هذه الحرب الصعبة عليها، لا تتحملها هذه نقطة. الغرب غير قادر على تقديم كميات كبيرة من السلاح، ومهما قالوا يعني نحن نعلم جيدا أنه لا يمكن يعني تقديم آلاف الطائرات أو آلاف الدبابات لأوكرانيا دفعة واحدة. هذا لوجستيا غير ممكن، كما أن روسيا تدرك جيدا يعني وتعرف جيدا كل الطرق تؤدي إلى أوكرانيا وهي قادرة على قصفها قبل وجودها على في الجبهة. لذلك هذه اللحظة التي سينهار فيها الجيش الأوكراني كنا متأكدين أنها ستأتي. تتراجع أوكرانيا نعم في جميع المحاور، يعني أفدييفكا، تشيسوفيار، في كل المناطق تقريبا هناك تراجع في الجيش الأوكراني. ما الذي سيحدث بعد؟ أحد يعني السيناريوهات التي أنا أرجحها على الأغلب، وهناك يعني إن صحت التسمية أنباء يعني تنشرها بعض وسائل الإعلام ونحن نقرأ ما بين السطور، هناك شبه انقسام تقريبا في أوكرانيا بين الكثير من مكونات المجتمع الأوكراني. لذلك المرجح وفق تقديرنا إذا حدث انهيار في الجيش الأوكراني، أن مجرد فقدان السيطرة على الدولة فهذا بداية الحرب الأهلية في أوكرانيا. أوكرانيا نفسها يعني كانت في حالة حرب أهلية منذ 100 سنة تقريبا، وجمعت هذه الأجزاء جميعا وهذه الكيانات جميعا ضمن دولة واحدة وسميت جمهورية أوكرانيا الاشتراكية وقتها. لذلك أنا المرجح وفق تقديري إذا انهار الجيش الأوكراني أن تفقد السيطرة على البلاد والانقسامات الاجتماعية والسياسية جاهزة، والعسكر بطبيعتهم قسم سينحاز إلى ذلك الشخص. يعني في هذه اللحظة التي نحن يعني نتحدث بها نعلم جيدا أن هناك مجموعات مثلا من بعض الرؤساء الأحزاب السياسيين يؤيدون على سبيل المثال قائد الجيش الأوكراني السابق زالوجني، وأكثرهم تأييدا باراشينكا ومحافظ كييف كليتشكو، وهناك آخرين يؤيدون شخصيات أخرى، وهناك لذلك قد يحصل انقسام في الجيش الأوكراني وقد تشتعل البلاد بحرب أهلية، وهذا هو السيناريو الأقرب وفق تقديري الذي يمكن يحدث في أوكرانيا. عندها الحقيقة الوضع سيحتاج إلى معالجة خاصة، ولن تتمكن أي دولة في العالم من حل مشكلة أوكرانيا إلا روسيا، لأن روسيا هي أكثر الدول القادرة على التعامل مع الوضع الأوكراني لأنها الأقرب إليها تاريخيا وثقافيا وجغرافيا.
نعم دكتور، يعني مشروع القانون الجديد بشأن مساعدة واشنطن لكييف ينص على تخصيص أكثر من 60 مليار دولار، ما هو احتمال اعتماد مشروع القانون هذا؟
أنا أعتقد أن هذا القانون سيعتمد، التصويت سيجري في السبت المقبل. هناك قانون واحد لأوكرانيا واحد لإسرائيل، يعني هناك تردد وتضاربات في التصاريح وما شابه ذلك، ولكن وفق تقديرنا نحن أن هذا القانون سيعتمد. لن يعتمد لصالح، لن يعتمد لأن هناك خوف على أوكرانيا نفسها، ليست هذه القضية. جزء من القضية أن هذه الأموال كلها أساسا تذهب بطرق يعني إن صح التسمية غير نظامية، تجري عبر قنوات يعني من يقرر هذه القوانين، والمحادثات التي تجري عادة في الكواليس وما يسمى سياسة الظل كلها تفعل فعلها الآن في أوكرانيا. لذلك هذه الأموال قد تقر، وإذا قرت يعني حتى لو قرت هذه الأموال قدموا لأوكرانيا في السنتين الماضيتين كثير من الأسلحة. يعني أنا منذ قليل قلت قلت لا يمكن تقديم كميات كبيرة من الأسلحة هذا لوجستيا غير ممكن وغير متوفر. لذلك هذه الحزمة لا يمكن تقديمها دفعة واحدة لأوكرانيا وستقدم على دفعات، وكل الدفعات التي قدمت لأوكرانيا في السنوات في السنتين الماضيتين لم تؤدي لتغيير الواقع. الأسلحة التي تقدم لأوكرانيا يتم تدميرها بسهولة من قبل روسيا ومواجهتها بسهولة من قبل روسيا، كما أن الموارد البشرية غير متوفرة في أوكرانيا نفسها. لذلك هذه الحزمة حتى لو أقرت فأنا متأكد أن أكثر من نصفها سيسرق، هذه النقطة الأولى. والنصف الثاني إذا صرف على شكل أسلحة لأوكرانيا، فالقذيفة الغربية أغلى ثمنا من القذيفة الروسية بحوالي 10 أضعاف، وغلاء الثمن هذا ليس مرتبط بفاعلية هذه القذيفة أو عدم فعاليتها، بل مرتبط بأشياء أخرى يعني في طبيعة النظام الاقتصادي الغربي بشكل عام. لذلك حتى لو أقرت فلن تغير من الواقع شيء على الأطلاق. أنا متأكد أنها ستقر، لأن هناك يبدو أن في الدولة العميقة وهناك مناورات حدثت مع يعني على سبيل المثال مع سفير الولايات المتحدة الأمريكية في الإكوادور، وأن هناك محادثات جرت بينه وبين الرئيس الإكوادوري الجديد، وأن هناك نوع من المفاوضات مع الحزب الجمهوري حول هذه القضية وما شابه ذلك. لذلك هناك محادثات في الكواليس، يعني أنا مطلع على بعض التفاصيل ولكن سردها الآن كلها غير ممكن، تؤكد على أن الحزب الجمهوري قد يوافق على هذه المساعدات، وإذا ما أقرت كما قلت فلن تغير من الواقع شيء حقيقة.
الأمين العام لحلف شمال الأطلسي دعا الحلفاء إلى دعم غير محدود وبدون تحديد لأوكرانيا. كيف سيقبل أعضاء التحالف على أن صناعتهم العسكرية تكون بالكامل وستعمل حصريا لتلبية احتياجات أوكرانيا؟
هذا الكلام هو أقرب إلى الاستهلاك الإعلامي منه إلى الواقع. يعني حتى لو أنتجوا يعني لو كان عندنا 1000 دبابة ولا يوجد عند قادة مجهزون أو جاهزون لقيادة هذه الدبابات سوى 100، ما الفائدة هذه الدبابات؟ يعني المشكلة هم يعلمون جيدا أوقعتهم روسيا حقيقة يعني في فخ لعين، يعني هم غير قادرين على الخروج منه على الإطلاق. يعني هم من جهة لا يستطيعون فتح كل جبهات الناتو على روسيا، إدارة هذه الجبهات غير ممكنة. هم تبجحوا وقالوا بأن فنلندا انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو سيقوي الناتو، هذا الكلام غير صحيح. يعني الجبهة عندنا هنا آلاف الكيلومترات أصبحت تحتاج إلى عسكر لملأ هذه الجبهات، يعني في النهاية لمحاربة روسيا. توسيع هذه الجبهات ليس في صالحهم وليس في صالح روسيا أيضا تشتيت القوات الروسية على جبهات طويلة وعميقة جدا غير ممكن على الإطلاق. لذلك لابد من حصر المعركة في أوكرانيا، وهذا ما فعلته روسيا. قال إن كنتم تريدون حرب حقيقية فتعالوا، هذا هو الميدان وأنا فتحته لكم وهذه هي أوكرانيا. لذلك من صالحهم أن يحافظوا على هذه على أن يحصروا المعركة داخل أوكرانيا نفسها، ولكن لا يستطيعون إرسال قواتهم من جهة، لأن روسيا تعلم جيدا كل يعني كما قلت منذ قليل كل الطرق التي تؤدي إلى أوكرانيا. يعني إرسال 2000 جندي على سبيل المثال إلى أوديسا، ما سيغيرون 2000 جندي فرنسي؟ ما سيغيرون في المعركة؟ لا يغيرون شيء. تعداد الجنود النظاميين الروس والمتطوعين في الدنباس حوالي 1,000,000 تقريبا. إرسال أعداد كبيرة من القوات أيضا غير ممكن على الإطلاق. البحر الأسود بحر شبه مغلق تقريبا، غير ممكن. لذلك كل هذا الكلام هو أقرب يعني إلى الاستهلاك الإعلامي ورفع صحة التسمية، رفع المعنويات وما شابه ذلك. لا يمكن، هذه المعركة خاسرة بالنسبة لهم، والأفضل لهم البحث عن تقصير، عن تقليل حجم الدماء التي تهدر في أوكرانيا وتقليل الخسائر واللجوء إلى المفاوضات. ولكن هذا الخيار أيضا بالنسبة لهم هو خيار قاتل، لأنهم اختاروا الحرب مع روسيا وهم غير قادرون على الانتصار في هذه الحرب. لذلك الموضوع حقيقة أنا على يقين مطلق بأن القيادة الروسية تضحك الآن عليهم بملء فمها لما وصلوا إليه، لأنهم اعتقدوا أنهم أوقعوا روسيا في فخ والواقع هم الذين وقعوا في هذا الفخ.
نعم، أيضا رئيس مجلس النواب الأمريكي قال إن ترامب قد يصبح وسيطا في الصراع في أوكرانيا. ما مدى فعالية وساطة ترامب برأيك دكتور؟
ترامب لن يغير من الواقع شيء. قد يذهب إلى أوكرانيا ويتحدث مع زيلينسكي ويتحدث مع الرئيس بوتين باعتبار أن علاقات الرئيس بوتين جيدة مع ترامب وما شابه ذلك، ولكن نحن نعلم جيدا أن السياسات الأمريكية لا يرسمها الرئيس، السياسات الأمريكية ترسمها الدولة العميقة، وهذا هو الواقع. يعني فلذلك إذا قام بهذه المحادثات مع الرئيس بوتين، يعني هو اعتبر نفسه صديقا للرئيس بوتين، وهو نفسه ترامب نفسه هو يعني الذي وقع على قانون عقوبات على الشركات العاملة في السيل الشمالي 2 في عام 2017، يعني وهو يعتبر نفسه صديقا للرئيس بوتين، وهو نفسه الذي طرح ما يسمى مبادرة البحار الثلاثة التي تقوم يعني قيام تكامل اقتصادي سياسي ضمن هذه المنطقة الممتدة بين البحر الأسود والبحر البلطيق والبحر الأدرياتيكي، والهدف منه هو توريد الغاز الأمريكي المسال إلى منطقة أوروبا الشرقية والوسطى. يعني فلذلك أنا يعني قد يأتي ويتحدث مع الرئيس بوتين ويتحدث مع زيلينسكي، ولكن لا أعتقد أن هناك نتيجة على الإطلاق، لأن المراد من هذه الحرب أن تستمر أكبر قدر ممكن، لأن أوكرانيا هي عبارة عن بيدق في هذه المعركة الكبرى. من يخطط استراتيجيا يقبع في وكالة الاستخبارات الأمريكية والبريطانية هو الذي يرسم الملامح الاستراتيجية للمعركة، أما أوكرانيا فهي عبارة عن مرحلة تكتيكية في هذه الحرب الكبرى.
الباحث في الشؤون السياسية الروسية الأوروبية مدير مركز جي اس ام للدراسات الدكتور آصف ملحم، كنت معنا ضيفا عزيزا في حصاد الأسبوع، شكرا لكم.
ولدينا أيضا في برنامج حصاد الأسبوع، أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن منطقة الشرق الأوسط على وشك الدخول في صراع واسع النطاق، ويجب اتخاذ إجراءات فورية لتهدئة الوضع.
فيما أكد مندوب روسيا الدائم لدى مجلس الأمن فاسيلي نيبينزيا بأن موسكو حذرت حين تم قصف القنصلية الإيرانية في سوريا من عدم إدانة الدول الأعضاء للهجوم الإسرائيلي.
حول هذا الموضوع قال لسبوتنيك الدبلوماسي الإيراني السابق السيد هادي أفقهي:
نعم، بكل تأكيد، يعني مع الأسف الأطماع الغربية وعلى رأسها الهيمنة الأمريكية وربيبتهم العدو الصهيوني يطمعون في كل شيء في هذه المنطقة، لا يريدون الازدهار والتطور والنمو في هذه المنطقة، لا يريدون الهدوء والتآخي في هذه المنطقة، يريدون أن يسيطروا على ثروات هذه المنطقة، يريدون أن يؤسسوا في الحقيقة قواعد عسكرية لوعد أي حركة استقلالية، أي حركة تدعو إلى الحرية، أي حركة تريد طرد المستعمر والمستكبر من هذه المنطقة كي نعيش به وئام وسلام. فهذه في الحقيقة إسرائيل هي من تنوب ومن تحافظ على مصالح الغرب في هذه المنطقة. منذ أن نشأت في الحقيقة إسرائيل هذه الغدة السرطانية هي تقوم بأنواع الحروب، سواء الحروب المباشرة مع مصر ومع الأردن ومع العراق في 67 في 73، أو بعدها الحروب النيابية التي أوجدت داعش والقاعدة ما إلى ذلك، طبعا بتخطيط وبرمجة دقيقة وخبيثة من المخابرات CIA وكذلك الموساد. إذن حضور الأمريكي لا يقتنع بحقوقه ولا يتعاطى ويتعامل من خلال المواثيق المرعية المعاهدات، سواء كانت معاهدات دولية أو معاهدات إثنينية بين البلدان كما حصل بين أمريكا وبين إيران بعد أن وقعنا على الاتفاق النووي، ولكن نكث عهده أوباما وكذلك مزق هذا الاتفاق ترامب وقتل الشهيد قاسم سليماني والشهيد أبو مهند المهندس. هذا هو الغرب، والآن نشاهد كيف يجري في غزة من أحداث وعمليات إبادة جماعية غير آبهين، لا بقوانين دولية ولا بمحكمة عدل دولية ولا باعتراضات ولا بمظاهرات ولا بقرارات أممية. إذن هذا الحضور ما لم يلجم حقيقة وما لم يلتزم بالقوانين الدولية والمعاهدات ولا يحترم وما لم يحترم في الحقيقة هذه المعاهدات وهذه الاتفاقيات، تبقى المنطقة على صفيح ساخن مع الأسف.
وكيف ستدافع طهران عن نفسها في حال قررت إسرائيل اتخاذ إجراءات انتقامية أخرى؟ قال أفقهي:
يعني هذا الانتقال من مرحلة الحرب الصلبة أو العسكرية والمواجهة المباشرة، يعني ثبت أنهم لا يستطيعون مواجهة إيران بهذه الإمكانيات الهائلة وبهذه المجازفة إذا أرادت أن تدخل إسرائيل وأصبح ظهرها مكشوفا. أنت لاحظ حتى في مجلس الأمن الجلسة التي عقدت البارحة لم يصدر قرارا فما بالك بقرار. يعني كانت هناك الدول وقفت إلى جانب إيران وأعطت الحق لإيران، روسيا، الصين، كلهم هاجموا أمريكا وهاجموا في الحقيقة العدو الصهيوني من أنه هي التي بادرت والبادئة يعني أظلم. فالآن ينتقلون إلى مرحلة الحرب الذكية سمارت وور أو الحرب الناعمة، يعني موضوع الاقتصاد، التلاعب الاقتصاد، التأثير على العملة بين الدولار والريال، احتكار الأشياء، يفعلون شبكاتهم المافيات الاقتصادية هنا في داخل البلد، لا يخلو بلد من هذه المافيات الاقتصادية. هذا كل ما يستطيعون أن يقومون به. ولكن عندما قال هذا الكلام رئيسي، هو أراد أن يعني يرسل رسالة إلى العدو الصهيوني من أنه نحن نعرف إذا انتقلت من هذه الحرب الصلبة إلى هذه الحرب الناعمة، أو ما يسمى بالحرب الاقتصادية، الحرب الثقافية، الحرب الأمنية، فنحن لها.
هذا ووجه المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية العميد أبو الفضل شكارجي تحذيرا لبعض الحكومات الغربية وإسرائيل، فيما إذا قام أحد منهم أو هذا الكيان العاجز بمد رجله خارج بساطه فسوف يتم قطعها بقوة أكبر مما كان في الرد السابق على إسرائيل حسب قوله.
وحول هذا تحدث لسبوتنيك الخبير بالشأن الإيراني الدكتور طلال عتريسي.
أعتقد الأمر صعب جدا على إسرائيل، لأن ما قامت به إيران مغطى من حيث المبدأ بالمواثيق الدولية في اعتداء حصل على قنصليتها، يعني على أرض إيرانية، وبالتالي ميثاق الأمم المتحدة كما ذكر المادة 51 تسمح بالرد، يعني إيران مغطاة دوليا. لكن الرد الإسرائيلي إذا حصل معزول دوليا، وبالتالي ستكون إسرائيل في موقع ضعف على المستوى الدبلوماسي والدولي، بغض النظر عن إمكانية أيضا الرد الإيراني مجددا، وستكون إيران أيضا في موقع الدفاع عن النفس. لهذا السبب موقف إسرائيل صعب، الرد في مشكلة وعدم الرد في مشكلة. عدم الرد يعني أنها هي قبلت الضربة وتراجعت عن قدرة الردع التي كانت تتباهى بها بشكل دائم. إذن هي في مأزق، في حال ردت أو لم ترد.
وعن تحميل إيران دائما المسؤولية عن أي انتهاك للملف الأمني في المنطقة قال عتريسي:
أنا أشوف هذا المنطق الغربي وتوابعه في المنطقة دائما يوجه الاتهام إلى الطرف الآخر، مثل ما فعلوا مع روسيا غير بعيد، يعني المنطق في اتهام روسيا بتسبب في الحرب مع أوكرانيا وكل هذه المسائل، ويتهمون إيران أيضا بأنها سبب الاضطراب وعدم الاستقرار في المنطقة. لكن هذا يعود إلى أن إيران لا تقبل بالسياسات الأمريكية، لا تقبل بالهيمنة الغربية، وتدعو دول المنطقة أصلا منذ سنوات طويلة هي تدعو إلى أمن إقليمي، إلى أمن بين إيران وشركائها الإقليميين، وهذا غير مقبول أمريكيا. نقطة ثانية، أن إيران تقوم بدعم مباشر لحركات المقاومة في المنطقة، وهذا طبعا غير مقبول أمريكيا وغربيا، وحتى بعض الدول العربية لا تقبل. لهذا السبب يتم توجيه الاتهام، طبعا إيران يعني تخرب المشاريع الغربية والأمريكية، وبالتالي يعني هذا نوع من اتهام السياسي الإعلامي النفسي، لكن يعني الأمور طبعا ليست كذلك في الواقع.
ونبقى في سياق التصعيد في الشرق الأوسط الذي سيؤدي إلى تقلبات جديدة في الأسواق المالية عند استئناف التداول، ومع ذلك فإن مستوى تأثير الصراع سيعتمد على رد إسرائيل على الضربة الإيرانية.
حول ارتفاع أسعار النفط العالمية بعد الهجوم الإيراني على إسرائيل، قال لسبوتنيك الخبير الاقتصادي والمالي الدكتور محمد موسى:
لا شك أننا أمام مرحلة ضبابية نتيجة الأوضاع المعقدة بالمعنى العسكري والسياسي، ولا شك أن الجغرافيا السياسية أو ما يعرف بالمعيار الجيوسياسي في كل منطقة الشرق الأوسط اليوم يمر بمخاض عصير. لا شك أن مسألة القضية الفلسطينية وما يجري في غزة من 100,000 بين قتيل وشهيد، وحتى الساعة لا إمكانية للحلول ولا نجد وقف إطلاق نار، مع ما ترافق مما جرى بين الكيان الإسرائيلي والجمهورية إيران الإسلامية، لا شك هذا يدفع كل أسواق النفط وكل أسواق الذهب إلى الارتجاج والاهتزاز. نحن لا ننسى أن العامل الجيوسياسي من غزة إلى البحر الأحمر يمر بقطوع كما نقول، لا شك انعكاسه بالمعنى الاقتصادي سيظهر في تجليات وانعكاسات هذه الحروب المتنقلة. ففي حال لا سمح الله توسعت هذه الحروب وأخذت مداها وهذا ما لا نراه حتى الساعة بالأفق، قد ينعكس تلقائيا على كل أسواق النفط، لا سيما أن الممرات المائية، نتحدث عن باب المندب، نتحدث عن مضيق هرمز، ضمن نطاق آفاق الحروب وجغرافيتها. وبالتالي في حال كفأ الإسرائيلي والإيراني عن الرد وانتهى الموضوع، ها هنا نكون الأمور قد بدأت بسياسة الاحتواء، وعليه لا نتوقع خضات كبرى. أما لا سمح الله إذا ما تمادت إسرائيل وردت على إيران، وكما وعدت إيران سترد الصاع 10، سنكون أمام مشهد خطير على مستوى أسعار النفط، على مستوى أسعار الذهب. ولا ننسى أبدا أننا في زمن التضخم الأمريكي، في زمن سياسات التشدد المالي في كل أوروبا والولايات المتحدة، وبالتالي كما نقول نكون أمام مثل الذي يصب على نار زيت جديد.
ونعود إلى الشأن الأوكراني واستهداف القوات الأوكرانية لمحطة زاباروجيا النووية، حيث أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي عدم وجود أسلحة ثقيلة في محطة زاباروجيا للطاقة النووية، وقال لا توجد أسلحة ثقيلة هناك. الوكالة الدولية للطاقة الذرية لن تخفي أي شيء فيما يتعلق بقصف المحطة.
حول هذا الموضوع قال المتحدث الرسمي والرئيس الأسبق لهيئة الأمان النووي في مصر الدكتور كريم الأدهم:
والله العملية أعتقد فيها يمكن نواحي سياسية وضغوط، يعني في اتجاه مثلا أن يعني يحملوا روسيا المسؤولية وما إلى ذلك، يعني دي ما فيهاش، يعني ما تقدرش تقولي فيها تكنيكال أو يعني حاجات تقنية وري، لكن أكثر منها نواحي سياسية. يعني ما نقول لحتك، يعني هي يعني هي يعني هي نواحي سياسية أكثر منها نواحي تقنية أو علمية أو صريحة يعني.
وبخصوص رغبة الوكالة دعوة روسيا وأوكرانيا لتقييم الحالة الفنية للمحطة، أضاف الأدهم:
هو طبعا هي دعوة يعني في حد ذاتها دعوة يعني قيمة جدا ولها أسبابها، لأن هناك من هو مسؤول عن تشغيل المحطة وهناك من مسؤول عن هو أمن المحطة حاليا يعني، والاثنين لابد. وطبعا لو في حادث لا قدر الله حادثة كبيرة جدا في المحطة أو ما إلى ذلك، الطرفين هيتأثروا أكيد. فأحسن حاجة هو أن يعني يكون هناك مبادرة من الطرفين أن هم يقيموا الوضع في المحطة، وأهم حاجة المحافظة على المحطة بالنسبة لأمانها، بحيث أنها لا تؤدي إلى يعني تداعيات في المنطقة، يعني إحنا نكون يعني ما إحناش محتاجين لها في الوقت الحاضر.
وتعليقا على حديثك روسي عن عدم وجود أسلحة ثقيلة في محيط المحطة، قال الأدهم:
يعني لو حتى لو حاليا مش أسلحة ثقيلة، حاليا ممكن مثلا صواريخ من بعيد، يعني مش لازم تكون حوالين المحطة على طول، يعني ممكن صواريخ من بعد تصيب المحطة، يعني دي واردة، يعني مش لازم أسلحة ثقيلة حول المحطة على طول.
ورأى الأدهم أن الغرب متورط في هذا الهجوم.
هو طبعا مصلحة الغرب هو سواء كان استهداف محطة زاباروجيا أو غيرها، هو طبعا أنا يعني تصوري يعني إن الهدف هو إطالة أمد الحرب، بحيث استنزاف للجانب الروسي، وفي نفس الوقت كمان عشان يعني يحملهم روسيا أمام العالم إنك أنت المسؤول عن اللي بيحصل هذا. لكن أكيد زي ما أنت تفضلت وقلتي إن فعلا حتى إذا كان هناك هجمات، فالسلاح غربي والإمداد غربي والتمويل غربي والتدريب غربي، فكل ده هم طبعا ما أوكرانيا إلا هي أداة في هذا.
وتحدث الأدهم عن سبل حماية المحطة قائلا:
هو طبعا حمايتها لابد ان يعني ان يكون هناك اجراءات عسكريه متبادله، بحيث ان اي عمليات تبعد عن المحطه، لكن طبعا يعني كونها تكون مستهدفه من هذا الطرف او من هذا الطرف، يعني دي ما تقدريش انك انت تمنعها، لان احنا عارفين دلوقتي ان في صواريخ ممكن تطلق من مئات الكيلومترات وتصيب الاهداف. لكن الاساس ان لازم الكل يعرف ان هي كمحطه في حد ذاتها، هي اولا هي استخدام سياسي، علشان يقال ان مثلا روسيا طبعا تسببت في تلويث للمنطقه او ما الى ذلك. لكن احنا يعني الحل الوحيد هو يعني تكون هناك مبادرات سياسيه من الطرفين، ان اي عمليات عسكريه لابد انها تكون عنها بعيدة عن هذه المحطة.
وعن احتمال استخدام المحطة كورقة ضغط وفق مبدأ الأرض المحروقة، قال الأدهم:
لا يعني أولا حتى يعني المحطة حاليا هي في وضع احنا بنسميه بلغة العلم اسمها حالة كولب شداون، يعني بقى لها فتره كبيره ما بتشتغلش، يعني حتى احتمال لو دلوقتي المحطه فاحتمال يعني التسرب والانتشار التسرب الكبير يعني مهوش وارد بشكل كبير، لكن هي زي ما قلت لحضرتك هي ورقه سياسيه امام العالم ان هناك يعني منشاه نوويه وانها طبعا لما تتدمر هيحصل كذا وكذا واثاره فزع، لكن في الحقيقه هي ورقه وزي ما قلت تفضلت ان هي روسيا حاليا بتحقق انتصارات، فالهدف بقى من كده ان هو تجيش العالم كله ضد روسيا لان هي بتؤدي او يعني انها تؤدي العمليات لخسائر في المحطه او يعني تدميرها وما الى ذلك، وطبعا هتؤدي لاضرار، لكن هو نوع من تفخيم او نوع من ايه تفخيم العمل نفسه بحيث ان هم بيكبروا الاثر بشكل كبير حتى انه يعني ياخذوا راي عام عالمي ضد روسيا.
ولدينا أيضا في برنامج حصاد الأسبوع الملف السوداني، حيث حذرت الأمم المتحدة من مجاعة وشيكة في السودان بعد دخول الحرب عامها الثاني بين الجيش وقوات الدعم السريع، والتي خلفت نحو 15,000 قتيل وجعلت 25 مليون شخص في حاجة ماسة إلى مساعدة.
ودعت لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري أطراف النزاع في السودان إلى وقف الأعمال العدائية ومواجهة العنف العرقي والتحريض على الكراهية العنصرية، مؤكدة أن الأعمال غير القانونية قد ارتكبت بشكل رئيسي من قبل قوات الدعم السريع.
حول هذا الموضوع قال وزير الصحة السوداني هيثم محمد إبراهيم لسبوتنيك:
طيب بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة لأولويات وزارة الصحة السودانية أو الصحة في السودان في المرحلة القادمة بعد عام من الحرب وحصر كل الاحتياجات الأساسية والدمار اللي حصل في الصحة على مستوى ولايات السودان المختلفة، هنالك أولويات خمسة حددتها وزارة الصحة في خطتها للاستجابة للوضع الحالي. هذه الخطة تمت مشاركتها مع منظمات الدولية وكالات الأمم المتحدة وكل أجهزة الدولة والعمل عليها مع كل شركاء منذ مايو 2023، يعني بعد أسابيع من الحرب تمت إعداد هذه الخطة في أولويات خمسة. هذه الخطة حقيقة تم العمل بها خلال العام 23 وما زالت نسبة لاستمرارية الحرب ما زالت الخطة مستمرة، ونعمل وفق الأولويات الخمسة ونأمل من المجتمع الدولي والإقليمي ومنظمات الصحة العالمية الإسهام مع السودان وفق هذه الأولويات. الأولوية الأولى هي ضمان توفير الإمداد الأساسي من الأدوية الأساسية والأدوية المنقذة للحياة والمستهلكات الطبية المتعلقة بإنقاذ الأرواح والأطفال والأمهات والجراحة وغيرها من التدخلات. الحوجة الأساسية للسودان تقدر بحوالي 60 مليون دولار شهريا من الأدوية الأساسية والمستهلكات الطبية. تم حصر هذه الأدوية والمستهلكات الأساسية في حوالي 700 إلى 800 صنف من الأدوية الأساسية. كذلك الإمدادات الطبية باعتبارها هي المورد الرئيسي لديها علاقات واسعة وشراكات واسعة، فبالتالي كل الشركاء والمعنيين سواء كانت مساعدة عينية أو مادية أو كذلك تواصل مع الشركات الموردة للسودان أو كذلك حتى المتبرعين من الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية والإقليمية، نأمل الكامل التنسيق حتى تكون كل الدعومات والمساعدات الطبية وفق القوائم الأساسية التي تصدرها وزارة الصحة الاتحادية حتى تتم الاستفادة القصوى من في هذا الجانب. من الأشياء الأساسية المرتبطة بتوفير الإمداد هي مسألة توصيل الإمداد لكل ولايات السودان. نحن رفعنا شعار إنه لا بد من العدالة في توزيع الخدمات الطبية ووصول الخدمات الطبية والصحية لإنسان السودان حيث محل في الشرق أو في الغرب أو في الشمال أو في الجنوب، وفي سبيل ذلك يعني نسعى بكل الوسائل الممكن توصل لنا الأدوية الأساسية عبر المسارات الآمنة أو عبر الكوادر الصحية الموجودة ميدانيا أو عبر كذلك العمد والأهالي ومكونات المجتمع المدني والمنظمات الدولية وغيرها من الآليات. والحمد لله بحد كبير قدرنا وصلنا معظم ولايات السودان وأقسام السودان ومحليات السودان، فبالتالي تظل الحوجة قائمة. ما هو متاح حاليا من حكومة السودان في هذا الباب يعادل حوالي 30% من سد الحوجة الأساسية، وبقية الإمدادات والأدوية الأساسية بصورة أساسية يعتمد فيها على مساهمات المجتمع الدولي والإقليمي. لكن للأسف حتى الآن نهاية العام 2024 كانت المساهمة الأكبر هي ما قامت به حكومة السودان، وحكومة السودان ساهمت خلال العام 2024 بحوالي 65% من حاجيات السودان للصحية للأدوية الأساسية، و 35% تم توفيرها عن طريق وكالات الأمم المتحدة والشركاء والدول الشقيقة والصديقة. المحور الثاني هو محور مواصلة تشغيل خدمات الطوارئ والخدمات الأساسية بالمستشفيات والمؤسسات الصحية، وهذا محور مرتبط بتقديم خدمات الطوارئ، الجراحة، العظام والخدمات الأساسية، خاصة أنه حوالي 30,000 جريح الحرب يحتاجون للخدمات العلاجية، خاصة تدخلات العظام والتدخلات المنقذة للحياة الأساسية، وما يرتبط بهذه الخدمات من خدمات تشخيصية، خدمات نقل دم، أجهزة عناية مكثفة أو غيرها. ودي برضو واحدة من المتطلبات الأساسية اللي بنعمل عليها ولضمان استمراريتها، فبالتالي كل الدعومات في هذا الباب لتشغيل المؤسسات الصحية بالنسبة لنا مهم جدا. لدينا تقرير دوري بالمؤسسات الصحية العاملة، حاليا حوالي 75% من المؤسسات تعمل بصورة كلية أو جزئية، 25% من المؤسسات الصحية حاليا خارج خدمة. مما يفيد ذكره في هذا المجال أنه السودان تقدر عدد المؤسسات الصحية شغالة فيه كلها قرابة 6,000 مؤسسة صحية، منها 710 تقريبا مستشفى أو 702 مستشفى، والباقي عبارة عن وحدات ومراكز صحية أساسية. هذه المستشفيات والمؤسسات موزعة في كل ولايات السودان وتقدم خدماتها بصورة منتظمة. 25% بقت خارج خدمة، 75% منها بتأدي الخدمة بصورة أكثر من طاقتها الطبيعية باعتبار أنها موجودة في مناطق آمنة. يتبع ذلك هو تقديم الخدمات الأساسية في مرضى الكلى، مرضى الأورام، بعض الأمراض المزمنة. كذلك تعمل بعض المستشفيات والمراكز الصحية والمؤسسات وهي بحاجة كبيرة لدعم السند. على سبيل المثال عدد المرضى في الكلى على سبيل المثال 8,000 مريض بيغسلوا، 4,000 مريض بيحتاجوا لأدوية زراعة كلى بصورة منتظمة، و 18,000 مريض بيحتاجوا لأدوية سرطان بصورة منتظمة. دي كلها أعداد كبيرة جدا، أعداد كبيرة جدا تحتاج لي قدر كبير جدا من الاحتياجات الأساسية وقدر كبير جدا من انتظام الخدمات الصحية في عدد من مؤسسات السودان. المحور الثالث حقيقة من الأولويات الخمسة هو محور مكافحة الأوبئة والمخاطر الصحية التي تواجه البلاد. وعادة السودان في كل فصل خريف يواجه عدد من الأوبئة والأمراض، على رأسها الملاريا والحميات النسفية، وفي العام الماضي كانت الكوليرا وغيرها من الحميات والأوبئة. هذا يتطلب قدر كبير جدا من العمل الميداني، الخدمات الروتينية، مكافحة حتى النواقل، لإصحاح البيئة وغيرها من الأعمال والأنشطة التي تتطلب جهد وعمل كبير جدا. وده فيه دور كبير جدا من كل الحكومات الولائية والمحلية، كذلك المنظمات الدولية والإقليمية. العام الماضي ظهرت 4 أو 5 أوبئة، بحمد الله يعني مع بعون الشركاء كذلك قدرنا أنه نحتوي هذه الأوبئة وندخل التطعيمات والتدخلات المختلفة. لكن فصل الخريف على الأبواب، وبالتالي نحن فتحنا ملف لإعداد للأوبئة للموسم الجديد، وهي تحتاج لقدر كبير جدا من التدخلات الأساسية. المحور الرابع من الأولويات الخمسة هو ضمان استمرارية برامج صحة الأم والطفل، هي البرامج الأساسية في صحة الأمهات والأطفال، خاصة السودان من الدول المعلومة بارتفاع معدلات الوفيات في الأمهات والأطفال، زي التطعيم والتغذية وتوفير خدمات الحمل الحرج وغيرها. وهناك عدد من التدخلات القائمة، مثلا برامج التحصين، أدخلنا التحصين الMMR الجديد في 6 ولايات، وحاليا نرتب لبقية ولايات دارفور كلها، وبحمد الله الأسبوع الماضي وصلت كل الخدمات، كل جرعات التحصين وصلت لكل الولايات، وعلى أن نتمكن إن شاء الله سبحانه وتعالى نبدأ فيها قريبا العاجل حملات التحصين في هذه الولايات. ويعتبر العامل الأمني هو المهدد الأساسي لإيصال هذه الخدمات، قطع الطرق، النهب في الطرق وغيرها في ولايات دارفور وكردفان وأيام ولايات الخرطوم، هو المهدد الكبير اللي بيهدد سريان هذه الخدمات. بالنسبة للتغذية كذلك، معدلات سوء التغذية في الأطفال زادت في عدد من الولايات والمحليات، وصلت إلى 15.6 في بعض الولايات، وهو معدل عالي جدا مقارنة بالثريشولد لمنظمة الصحة العالمية. كذلك بعض المحليات البعيدة تأثرت كذلك فيها تغذية للأطفال وحالات سوء التغذية الحرج، وما تطلب تدخلات عاجلة من الشركاء في عملية التغذية أو عملية العلاج أو عملية كل محددات التغذية الأخرى مرتبطة بالأمهات. كذلك المحور الخامس حقيقة هو محور مهم جدا، وهو محور قيادة العمل الصحي والعمل مع الشركاء المحليين والدوليين، وده لأنه قيادة العمل الصحي في ظل هذه الظروف تتطلب كامل التعاون وكامل التنسيق في كل المحاور وفي كل المحليات وفي كل الولايات، حتى يتم العمل وفق منظومة محددة، يتم الاستفادة القصوى من الموارد. فدي هي المحاور الخمسة التي نعمل عليها، نعمل من كل المجتمع الدولي والإقليمي أن نساعد في مساعدة المواطن السوداني وفق هذه المحاور.
بدوره قال الباحث في الشأن السوداني أحمد عمر الخوجلي:
الحرب صنعت واقع صعب جدا في كل المناطق التي نشبت فيها وتدور فيها المعارك الآن، منها الخرطوم باعتبار العاصمة، وهناك كثير من المواطنين متواجدين الآن في الخرطوم يعني لظروف غالبا ما هي ظروف مالية واقتصادية، هم بقيوا على منازلهم وفي مناطق محدودة في تجمعات يعني فقيرة غالبا، لأنهم ليس لديهم أي أموال وسيارات وطرق للخروج من الخرطوم والمناطق التي تندلع فيها المعارك، فبقوا في حالهم. ولكن كثير منهم تعرض لانعدام الدواء وانعدام العلاجات للأمراض المزمنة والطوارئ الطبية التي تتصل بالأمراض العادية أو بالإدانات العشوائية التي تصدقها مليشيا الدعم السريع في بعض المناطق، خصوصا في مدرمان وفي نواحي من الخرطوم وفي نواحي من خرطوم بحري. هذا الوضع يعني جوبها وواجهة المواطنين الذين يعيشون فيه مصاعب خاصة بالعلاج وخروج المستشفيات، كما ذكر وزير الصحة مؤخرا في بياناته الأخيرة، خروج المستشفيات من الخدمة، وحتى التي ظلت تحاول أن تبقى تقدم الخدمات المحدودة تعاني الكثير من المشاكل التي تتصل بقلة الكوادر الطبية وقلة الأدوية وقلة البيئة الصحية التي يمكن أن يتلقى فيها المواطنين العلاج الذين يعانون من الأمراض المزمنة أو الأمراض العارضة أو الأمراض أو الإصابات المفاجئة التي يتعرضون لها. هذا وضع الصحي وجزء من تدهور كامل الأوضاع في المناطق التي تدور فيها المعارك وفي غيرها من المناطق حتى التي لا تدور. هناك مشكلة، هناك بطء شديد، وهناك قلة في الدعومات الخارجية والمنظمات. المنظمات لا تكترث كثيرا بالمسائل الإنسانية بشكل جدي، وهذا يتصل بكثير من المواقف الدولية التي يعني تكون بطيئة جدا في معالجة القضايا الإنسانية، وتكون حريصة ومستعجلة وسريعة في حالات العقوبات ومحاولات فرض القوة على الدولة السودانية. هذا وضع صعب، ووزير الصحة له حق في ذلك، وكل المسؤولية التي يمكن أن تلقى على عاتق أحد هي المنظمات الدولية التي تتأخر كثيرا ويمكن أن تقدم العلاجات، خصوصا دول الجوار والدول الصديقة والشقيقة يمكن أن تقدم العلاج، والسودان يرحب بذلك كثيرا. وما دام المسألة الإنسانية هي المسألة الأساسية في تقديم المعونات، العالم يتجه الآن لتحرك المسائل الإنسانية. ويتمنى السودانيين ويتمنى المنظومة الحاكمة في السودان أن يكون هذا الأمر متصل بالخدمة الإنسانية الحقيقية التي ترفع شعاراتها المنظمات الدولية والاتحاد الأوروبي وبريطانيا بالذات وكلهم. لكن مما نشاهد ونرى في العالم، ونرى في حروبات غزة، ونرى في حتى في الهجمات الإسرائيلية تجاه السفارة القنصلية الإيرانية في سوريا، نرى عدم الحياد في المجتمع الدولي، ونرى كلهم مصابين في حرب ضروس وفي معاونة مع المفسدين على الدوام، إذا كان الأمر في إسرائيل أو في الدعم السريع.
وعن توقع حدوث كارثة إنسانية في البلاد إذا فشل طرفان النزاع في حل خلافاتهما سلميا، يقول الخوجلي:
الكارثة ليست هناك أعظم من كارثة الحرب، ولكن السلطات السودانية تجتهد كثيرا، فأصدقاء السودانيين السودان الحقيقيين يقدمون الدعم من هنا وهناك، لكنه طيب كافي. والكارثة الإنسانية هي كارثة يعني شاخصة الآن من نواحي الصحة وغيرها من المناحي الأخرى، ولكن الحكومة السودانية تجتهد كثيرا والمواطنين أيضا يجتهدون كثيرا، حتى كثير من العلاجات وكثير من منظمات المجتمع المدني وكثير من الأهل والأغارب يرسلون الأدوية بشكل يعني بشكل إنساني لأهاليهم ولجيرانهم ولمن يطلب على مواقع التواصل الاجتماعي. هناك نشاط اجتماعي كبير، منظمات مجتمع مدني، أفراد خيبون، هناك يحاولون سد الفراغ، ولكن هي جهود قليلة وجهود محدودة، ولكن اجتهادات الحكومة زي اجتهادات السودانيين المجتمع المدني السوداني والمواطنين السودانيين في المهاجر المختلفة يحاولون سد هذا الفراغ، ولكن الكارثة كما ذكرت شاخصة وموجودة. ونتمنى أن إذا توفرت الحيادية التامة وامتلأت الشعارات الإنسانية التي يرفعها الذين ينادون بإنقاذ الإنسان السوداني وإزاحة الكوارث من طريقه، الكوارث الصحية وغيرها وكل الكوارث التي يتعرض لها الآن السودانيون حتى الانتهاكات، فهذا يقلل كثيرا. ولكن ما دامت هناك أجندة سياسية وتبقى شعارات خاوية بلا مضمون ولا نتيجة فعلية على تخفيف المعاناة تجاه المواطنين السودانيين المكتمين بنار الحرب وبنيران الانتهاكات وبقلة المال وبقلة الخدمات.
من جانبه قال الباحث بالشأن الإفريقي الدكتور رامي زهدي:
يعني مع دخول الأزمة السودانية خاصة الإنسانية عامها الثاني ومرور أكثر من 365 يوم، بيزداد الوضع الإنساني صعوبة، حالة صعبة من غياب الأمن الغذائي والظروف الاجتماعية والاقتصادية الصعبة اللي بتواجه الشعب، كان في الأساس بيعاني منذ العام 19، ولكن مع بدء الحرب السودانية من عام زادت الأمور سوءا، وعدد النازحين والفارين واللي بيهددوا بأزمات الجوع والمرض أصبح يشير بكارثة إنسانية في هذا الإطار وفي هذا المكان. الأمم المتحدة والدول العربية والأصدقاء الحقيقيون للسودان يستطيعون أولا تقديم دعم مباشر بشكل واضح، ثانيا الجدية في تقديم هذا الدعم للإصرار على تنفيذ وصول الدعم بشكل فعال لمستحقيه دون إهدار ودون يعني مماطلة في الإيفاء بما تعهدوا به، ثانيا العمل بشكل موازي على محاولة وقف القتال وحل الأزمة وهو ما يحل الأزمة الإنسانية بشكل غير مباشر.
وأشار زهدي إلى أن الصراعات في السودان كانت بمعظمها مبنية على العنصرية.
جزء كبير من أزمات السودان عبر التاريخ وحتى وصولا لهذه العهد له علاقة بالعنصرية والإقصاء السياسي والمجتمعي، حتى انفصال دولة جنوب السودان من سنوات عن شمال السودان كان أحد أسباب هذا الانفصال هو الظروف العنصرية الصعبة اللي تلقاها أبناء جنوب السودان على يد بعض القبائل والعشائر السودانية في الشمال، وبالتالي أي حرب وأي أزمة سياسية في السودان ليس السبب الرئيسي فيها العنصرية، ولكن جزء منها هو العنصرية، لأن إعلاء روح القبيلة والعشيرة في السودان ربما في بعض الأحيان أعلى وأهم لدى الشعب السوداني من الوطن السودان بنفسه.
وبخصوص إمكانية تلقي الجيش الدعم الدولي بعد اتهام الأمم المتحدة للدعم السريع بارتكاب أعمال غير شرعية، أضاف زهدي:
ربما مع استمرار الأزمة بيتعقد موقف الدعم السريع، لأنه في الأساس بغض النظر عن أسباب الصراع هو كان جزء من القوات المسلحة السودانية، ثم بدأ أنه جزءا متمردا أو خارج عن هذا الإطار، وبالتالي هو يوما بعد آخر يفتقد شرعية كان قد اكتسبها يوما ما من أنه جزء من الجيش السوداني. الفكرة أن المجتمع الدولي طوال الوقت فيما مضى كان يساوي ما بين الطرفان هي فكرة كانت غير مقبولة لدى الدولة السودانية ممثلة في القوات المسلحة السودانية، وهي تعتبر نفسها الجهة الرسمية المعبرة عن السودان. لو استطاع المجتمع الدولي أن يعني يتقصى الحقائق بشكل فعال ويعطي الشرعية للمؤسسات الرسمية للدولة في محاولة للقضاء على هذه الأزمة ثم بدء إدارة عملية سياسية تستوعب جميع الأطياف، ربما نستطيع الخروج من مأزق الأزمة السودانية.
وعن تأثير استمرار القتال على الدول الجوار قال زهدي:
الدول المجاورة الحقيقة هم 7 دول بشكل مباشر وأكثر من 10 دول بشكل غير مباشر. الجميع يعاني، أولا يعاني من أثار سلبية للفرار من السودان وخروج مواطنين يعني بعدد كبير من السودانيين إلى دول في الأساس تعاني من ظروف أمنية واقتصادية صعبة، ثم أيضا حالة من الانفلات الأمني للحدود السودانية كاملة، وبالتالي هو أمر مثير للمشاكل لدول الجوار خاصة الدول ذات المساحات الواسعة ومنها مصر بالتأكيد وجنوب السودان. ثالثا هو البعد الاقتصادي، لأن السودان كانت دولة محورية هامة في هذه المنطقة، وبالتالي كانت تمارس عدد كبير من عمليات التجارة الحدودية لها علاقة بدول الجوار، وكل هذه العمليات التجارية توقفت تقريبا، بالإضافة إلى أن هناك بعض الدول كانت تمتلك استثمارات ومشاريع داخل السودان منها مصر على سبيل المثال، وبالتالي توقفت هذه المشاريع وتعثرت، وبالتالي الأثار السلبية على دول الجوار ليست بالقليلة. وفي الأيام القادمة ولو استمرت الحرب لسنة قادمة ربما تنتج عمليات أو جماعات إرهابية أيضا وجريمة منظمة تؤثر على دول الجوار المباشرة وغير المباشرة.
وفيما يتعلق باحتمال انتهاء الأزمة في المستقبل القريب قال زهدي:
أتوقع تحسن في العمليات يعني في الوضع الميداني ربما لصالح المؤسسة العسكرية الرسمية وهي الجيش، لأن لو استطاع الجيش فرض مزيدا من السيطرة على مناطق الصراع الأساسية خصوصا في العاصمة والمناطق المركزية ربما يستطيع فرض يعني جزء كبير من إرادته على مائدة التفاوض، وفي هذه الحالة يمكن إدارة عملية سياسية تستوعب جميع الأطياف، وهي الانفراجة الوحيدة الممكنة، ولكن تظل هذه الانفراجة معلقة بإرادة السودانيين أنفسهم سواء أطراف متصارعة أو قوى مدنية أو شعب في حسم ونهاية هذا الصراع.
بهذا الملف نصل وإياكم مستمعين إلى ختام حلقة هذا الأسبوع من برنامج حصاد الأسبوع، قدمناها لكم من استديوهات سبوتنيك في موسكو. أنا نغم كباس
وأنا محمد جمعة،
ولا تنسوا الاستماع إلى إذاعة سبوتنيك.